الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. ووصل بنا الحديث إلى الغلو المفرط، المفرط في الأموات وتعظيم قبورهم. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار. فانظر أيها المؤمن إليهم وإلى أعمالهم قد غلوا في أهل القبور الغلو المفرط الذي نهاهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وزادوا عما حذرهم عنه الرسل ورفعوا بناءها، أي بناء القبور المنهي عن مجرده قليله وكثيره. وشادوا أي ضربوه بالشيد وهو القص والآجر اللبن المحرق والأحجار المنقشة المزخرفة، لا سيما بزيادة في هذه الأعصار القريبة بعد ظهور دولة العبيديين اللي هي الدولة الفاطمية، الذين قال فيهم أهل العلم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. فاعتنوا ببناء القباب على القبور وزخرفتها وتشييدها وجعلها مشاهد، وندبوا الناس إلى زيارتها، وأتوا بذلك باسم محبة أهل البيت. وكل من جاء بعدهم من الدول المبتدعة زاد فيها وأحدث أكثر مما أحدث من قبله، حتى اتخذوها مساجد ومعابد، إلى أن عبدت من دون الله وسألوا منها ما لا يقدر عليه إلا الله، وفعلوا بها ما يفعل أهل الأوثان بأوثانهم، وزادوا كثيرا فضلوا عن سواء السبيل، وأضلوا من قدروا على إضلاله جيلا بعد جيل، ولم يبق من الدين عندهم إلا اسمه، ولا من الكتاب والسنة لديهم إلا لفظه ورسمه. ولكن الأرض لا تخلو من مجدد لمعالم الشريعة الحنيفية ومنبه على ما يخل بها أو يناقضها من البدع الشيطانية، ولا تزال طائفة من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اكتب عندك: والمراد بالذكر هنا القرآن والسنة. والمراد بالذكر هنا القرآن والسنة. يقول: وللقناديل عليها أوقد، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سواحها النحائر، فعل أولى التسييب والبحائر، والتمسوا الحداة من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم. وللقناديل من الشموع وغيرها عليها، أي على القبور وفي قبابها، أوقدوا تعرضا للعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك، إذ يقول: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فأوقفوا لتسريجها الوقوف الكثير، وجعلوا عليها سدنة وخداما معدين لإيقادها. اكتب عندك: وضابط الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة. حبس الأصل وتسبيل المنفعة في عين لها منفعة متولدة. حبس الأصل وتسبيل المنفعة في عين لها منفعة متولدة. حبس الأصل وتسبيل المنفعة في عين لها منفعة متولدة. يقول: فأوقفوا لتسريجها الوقوف الكثيرة. طبعا كما تعلمون إن الوقف مشروع بل مستحب، ولكن بشروط من جملة شروطها أن يوقف على طاعة الله عز وجل أو على الأمور المباحة يبتغي بها الرجل وجه الله عز وجل. يبقى عنده عين معينة يوقف أصلها، يعني لا تباع ولا تشترى ولا ترهن، والنفع المتولد منها يودى في أوجه الخير. أدي معنى كلمة حبس الأصل وتسبيل المنفعة ولكن العين لابد أن تكون لها منفعة متولدة، يعني يأتي منها نفع تلو نفع مع بقاء أصلها كما هي. يقول: وويل للسادن إذا طفئ مصباح قبر الشيخ، وكم لواء فوقها قد عقدوا تعظيما لها وتألها ورغبة ورهبة، ونصب عليها الأعلام والرايات لا سيما يوم عيدها، لأنهم قد اتخذوا لكل قبر عيدا، أي يوما معتادا يجتمعون فيه من أقاصي البلاد وأدناها، كما أن الحج يوم عرفة مخالفة منهم ومشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا، فقد اتخذوا قبور من هو دونه أعيادا، ومن فاته يوم ذلك العيد المعتاد فقد فاته المشهد وفاته خير كثير، وفي ذلك العيد تنصب الزينة الباهرة وتدق الطبول والأعواد، ويجتمع الرجال والنساء في ميدان واحد لابسين زينتهم، قد تعطر كل من الجنسين بأطيب ما يجد ولبس أطيب ما يجد، وتجبى الأموال من الأوقات والنذور وغيرها على اختلاف أجناسها من نقود وثمار وأنعام وخرجات وغيرها مما علم الله تعالى أنها لا يبتغى بها وجههم، ولم تنفق في مرضاته بل في مساخطه، وافتتنوا في دينهم بالأعظم الرفات النخرة فعبدوها من دون الله عز وجل دعاء وتوكلا وخوفا ورجاء ونظرا ونسكا وغير ذلك، بل نحروا في سوحها أي في أفنية القبور النحائر من الإبل والبقر والغنم، إذا نابهم أمر أو طلب حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك، وأكثرهم يسميها للقبر من حين تولد ويربيها له إلى أن تصلح للقربة في عرفهم، ولا يجوز عندهم تغييرها ولا تبديلها ولا خصيها ولا وجاؤها، ولا يذهب شيء من دمها، إذ ذلك عندهم نقص فيها وبخس فعل أولى التسييب والبحائر، كما فعل مشرك الجاهلية من العرب وغيرهم في تسييبهم السوائب وتبحير البحائر وجعل الحام، كما قدمنا عنهم ذلك مبسوطا في موضعه، غير أن أولئك سموهم آلهة وشفعاء، وسموا مثل هذا الفعل بهم عبادة، وهؤلاء سموهم سادة وأولياء، وسموا دعاءهم إياهم تبركا وتوسلا، وكلاهما مشرك في فعله بالله عز وجل، وهؤلاء أعظم شركا وأشد، لأنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل هم في الشدة أكثر شركا وأشد تعلقا بهم من حالة الرخاء، وأما مشرك الجاهلية الأولى فيشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدة، كما أخبر الله عنهم بقوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وغيرها من الآيات. والتمسوا الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل من موتاهم من جلب الخير ودفع الشر، واتخذوا إلههم هواهم، وهذا هو السبب في عبادتهم غير الله بل في جميع معاصي الله، وهو الذي كلما هوي أمرا أتاهم، ولم يأتيهم الشيطان من غير باب الهوى، ولم يصطد أحدا بغير شبكته، لأن الهوى يعمي عن الحق ويضل عن السبيل أتباعهم، وهو سبب الشقاوة، كما أن التزام الشريعة باطنا وظاهرا سبب السعادة، فهما ضدان لا يجتمعان، ولا يكون الحكم إلا لواحد منهما، لأن الشريعة تدل على مرضاة الله وتأمر بها وتحذر من مساخط الله وتنهى عنهم، والهوى بضد ذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، يعني لمخالفة أسبابها من الأعمال الصالحة للهوى، وحفت النار بالشهوات لموافقة أسبابها من المعاصي والهوى، فطوبى لمن كان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وويل لمن قدم هواه على ذلك لقد هلك. قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال وبالنفس وباللسان. قد صادهم من الاصطياد، بل من مطاوع اصطاد، لأن التاء التي قلب الطاء هي لمعنى الطلب، وأما حذفها فيدل على وصول الطالب إلى مطلوبه. إبليس في فخاهه التي نصبها لهم كما نصبها لمن قبلهم من تزيين المعاصي وتصويرها في صورة طاعات، فأول ما زين لقوم نوح العكوف على صور صالحيهم ليتذكروا عبادتهم الله عز وجل، فيقطفوا أثرهم فيها، ولم يزل بهم حتى عبدوها كما قدمنا. وكذلك فعل بسفهاء هذه الأمة أول ما أشار عليهم ببناء القباب على القبور باسم محبة الأولياء، ثم بالعكوف عليها وعبادة الله عز وجل عندها تبركا وتيمنا بتلك البقاع التي فضلت بهم إذ دفنوا فيها، ثم بعبادتهم أنفسهم دون الله عز وجل، ثم استرسلوا في تلك العبادة شيئا فشيئا إلى أن أثبتوا للمخلوق صفات الربوبية من التصرف فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فصار الأمر كما ترى في جميع الأقطار وفي كل القرى والأمصار وفي كل زمن تشيع وتزيد وفي كل عصر من الأعصار، بل بعضهم قد صار من أفراخه المساعدين له الداعين إلى ما دعا إليه حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعو إلى عبادة الأوثان من القبور وغيرها بالمال والنفس واللسان، فمن دعايتهم إلى ذلك أنهم يجمعون أنواعا من المطالب ويدخلونها القبر إلى القبة المبنية عليه في صراديب معدة تحتها، فإذا أتى إليهم الجاهل المفتون ووقف على الحاجب فإن لم يكن له مطلوب معين قال لهم أدخل يدك فما خرج فيها فهو الباب الذي ترزق منه لا تعدوه إلى غيره، فإن خرج في يده تراب فحارث، وإن خرج قطن فحائك، وإن خرج فحم أو نحوه فحداد أو صائغ، وإن خرج آلة حجامة فحجام، وإن خرج كذا فهو كذا، على قواعدهم يعرفونها ومخرقة لهم يألفونها. وإذا كان له مطلوب معين قال له ما تريد من الشيخ؟ قال أريد كذا، فإن كان ذلك يوجد فيها أدخل القبر، وإلا قال ارجع الآن وموعدك الوقت الفلاني فإن الشيخ الآن مشغول، ونحو ذلك من الأعذار مع ما في قلبه من تعظيم الشيخ، فلا يكرر الطلب أدبا معه، فلا يأتي في المرة الثانية إلا وقد استعد له بمطلوبه، فإذا جاء وأدخل يده خرج فيها ذلك المطلوب فحينئذ خرج ينادي شيء لله يا شيخ فلان، وكلما وجد أحدا أراه ذلك وقال هذا من كرمات الشيخ فلان وعطايا، فيجمعون من أموال الناس بهذه الحيل والشعوذة ما لا يحصى، ولكنهم لم يحتالوا لأخذ أموال الناس فحسب، بل احتالوا لسلب دينهم وأخرجوهم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. وليس هذا خاصا بقبور الصالحين الذين عرفوا في الدنيا بالأمانة والديانة، بل أي قبر تمثل فيه الشيطان أو حكيت له حكاية أو رؤيت له رؤية صادقة كانت أو كذبا فقد استحق عندهم أن يبنى عليه القباب ويعكف عنده وينظر له ويذبح عليه ويستشفى به المرضى ويستنزل به الغيث ويستغاث به في الشدائد ويسأل منه قضاء الحوائج ويخاف ويرجى ويتخذ ندا من دون الله عز وجل. تعالى ربنا وتقدس عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. الله أكبر، لقد رأيت على القبور عكوفهم صبحا وبالإمساء، والله أكبر لو طرأ أعيادهم جمع الرجال معا وجمع النساء، والله أكبر لو رأيت مساجدا بنيت على الموتى بأي بناء قد زخرفت بحجارة منقوشة بالشيدي قد ضربت مع الأعلاء ورؤوسها قد زينت بأهلة من أنفس المنقوش دون نراء قد أسرجت ولكم في تسريجها وقف الشموع لها بأي أداء، كم سادن قد وكلهم بشأنها طيبا وتنظيفا وشأن ضياء، ويل له لو قد أخل ببعض ذا ماذا يقاس من ضروب بلاء، ولكن ولكم عليها راية قد نشرت ألوانها سلبت لقلب الرائي، وكرائم الأنعام تنحر سوحاها منظورة يؤتى بها لوفاء، لم يفردوا رب السماء بدعوة بل للقبور تجاوبوا بنداء، يدعونهم في كشف كل ملمة في الجهر قد هتف وفي الإخفاء، ويعظمونهم بكل عبادة يا صاحب الزاء في السراء والضراء، وتراه بالرحمن يحلف كاذبا وصفاته العليا وبالأسماء، لكنه لا يستطيع الحلف بالمقبور إن لم يكن ببراء، زادوا على شرك الذين إليهم بعث الرسول بأصدق الأنباء، إذ يخلصون لذي الكروب وهؤلاء فشركهم في شدة ورخاء، بل في الشدائد شركهم أضعاف ما قد أشركوا في حال السراء، فتراه يندر في الرخاء ببدنة وبدنتين لدى اشتداد بلاء، وجميع ما يأتيه في صرائه فله به الأضعاف في الضراء، تالله ما ظفر اللعين بمثلها من بعض أهل الشرعة الغراء، حتى إذا ما هيأوا لعدوهم سبب الدخول وسلم الإغواء، طمع العدو بهم لنيل مراده منهم فغر القوم باستجداء، لما أساءوا الظن بالوحيين لكن أحسنوهم بزخرف الأعداء لم يهتدوا بالنص قط بل اقتفوا أراء من قد كان عن هنائي أبدوا الكتاب فلم يقيموا نصهم إذ كان ميلهم إلى الأهواء وعبادة الأوثان قد صارت لهم دينا تعالى الله عن شركائي وطرائق البدع المضلة صيروا سبلا مكان الملة السمحاء يا رب ثبتنا على دين الهدى وعلى سلوك طريق البيضاء واردد بتوفيق إليها من ناء ممن قد استهوى أولو الأغواء يا ربنا فاكشف غطاء قلوبنا بالنور أخرجنا من الظلماء واسلك بنا نهج النجاة ونجنا من حيرة وضلالة عمياء واجعل كتابك يا كريم أمامنا ورسولك المقدام للحنفاء وانصر على الأعداء حزبك إنهم خبطهم فتن قبطتهم فتن من الأعداء راموا بنا السوء بسوء مكايد فاقسموهم يا رب للأسواء واردد إلهي كيدهم في بيدهم وأبدهم بيدا عن البيداء أظهر على الأديان دينك جهرة وشعاره فارفع بدون خفاء واجعل لوجهك خلصا أعمالنا بعبادة وولاية وبراء. الفصل الثامن في بيان حقيقة السحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهنا أي ما عليه من العقوبة شرعا وأن منه أي من السحر علم التنجيم وهو النظر في النجوم الآتي بيانهم وذكر عقوبة من صدق كاهنا بقلبه ويعني عقوبته الوعدية والبحث في هذا الفصل في أمور الأول هل السحر حقيقة وقوعه ووجوده أم لا الثاني أنواعه الثالث حكم متعلمه إن عمل به أو لم يعمل الرابع عقوبته شرعا ووعيدا بيان حقيقة السحر وتأثيره والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة هذا هو البحث الأول في حقيقته وتأثيره والسحر حق يعني متحقق وقوعه ووجوده ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع والوعيد على فعله والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه والاستعادة منه أمرا وخبرا طبعا هذا الكلام يرجع إلى أصل ذكرناه مرارا وهو أن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن شيء إلا وقد وقع أو سيقع أما أنه ينهى عن شيء ليس له وجود هذا تبرأ أو تنزه الشريعة عنه يقول والسحر حق يعني متحقق وقوعه ووجوده ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع والوعيد على فاعله والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه والاستعادة منه أمرا وخبرا أي أمرا بالاستعادة منه وإخبارا عن أقوام استعاذوا بالله منه وقد أخبر الله تعالى أنه موجود أنه كان موجودا في زمن فرعون وأنه أراد أن يعارض به معجزات نبي الله موسى عليه السلام في العصا بعد أن رماه هو وقومه به بقولهم إن هذا لساحر عليم إلى قوله تعالى يأتوك بكل سحار عليم وقال تعالى عن السحرة فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال تعالى فيهم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى يقال إنهم كانوا 70,000 مع كل واحد منهم حبل وعصا فأخذوا بأبصار الناس بسحرهم وألقوا تلك الحبال والعصي فرآها الناس حيات عظاما ضخامة وذلك قوله تعالى فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قال الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك يعني العصا تلقف تبتلع ما صنعوا أي السحرة أي ما اختلقوا واتفقوا من الزور والتخييل ولهذا قال تعالى في الآيات الأخرى فإذا هي تلقف ما يأفكون وهون الله أمرهم على نبيه موسى عليه السلام بقوله سبحانه وتعالى إنما صنعوا كيد ساحر مكره وخداعه ولا يفلح الساحر حيث أتى، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، إلى آخر الآيات. وقد أخبر الله تعالى عن قوم صالح وكانوا قبل إبراهيم عليه السلام أنهم قالوا لنبيهم عليه السلام إنما أنت من المسحرين. وكذا قال قوم شعيب له عليه السلام، قالوا إنما أنت من المسحرين. وقالت قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في غير موضع، بل ذكر الله عز وجل أن ذلك القول تداوله كل الكفار لرسلهم، فقال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، يعني أي وصى بعضهم بعضا أن يقولوا مثل هذا القول، أي من شدة الموافقة بين أقوالهم في أنبيائهم ورسلهم كأنهم على اتفاق ووصايا فيما بينهم. وقال سبحانه وتعالى في ذم اليهود، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات هن السواحل يعقدن وينفثن، والمقصود أنه قد ثبت بهذه النصوص وغيرها مما سنذكر ومما لا نذكر أن السحر حقيقة وجوده، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أن السحر له وجود في الحقيقة، ولكن الساحر والسحر الأصل فيه عدم الضرر، ولكن إذا أراد الله عز وجل أن يضر أراد، كما قال عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وكما سبق وأن ذكرنا ما قاله ابن القيم أن الأشياء المؤثرة تنقسم إلى قسمين، الأصل فيه الضرر ولكن إن شاء ربنا منعه الضرر، الأمر الثاني الأصل أن ليس في الأصل ليس فيه ضرر ولو شاء ربنا عز وجل لأذن فيه بالضرر، والنوع الثاني منه السحر. يقول وله تأثير، فمنه ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يأخذ بالعقول ومنه ما يأخذ بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، لكن تأثيره ذلك إنما هو بما قدره القدير سبحانه وتعالى، أي بما قضاه وقدره وخلقه عندما يلقي الساحر ما ألقى. ولذا قلنا أعني بذا التقدير في قوله ما قدره القدير ما قد قدره في الكون وشاءه، لا عن أمر به في الشرعة التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه المطهرة من ذلك وغيره، كما تقدم أن القضاء والأمر والحكم والإرادة كل منهما ينقسم على كوني وشرعي، فالكوني يشمل ما يرضاه الله ويحبه شرعا وما لا يرضاه في الشرع لا يحبه ولا يحبه، والشرعي يختص بمرضاته سبحانه وتعالى ومحابه، ولهذا قال تعالى في الشرعي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فأخبر تعالى أنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وأنه يرضى لهم الشكر ولا يرضى لهم الكفر، مع كون كل من العسر واليسر والشكر والكفر واقع بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئته. قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب كل شيء عام محفوظ ولا عم مخصوص؟ ركز يا ولد. نعم عم ايه؟ مخصوص. نعم اخونا هنا اكرمه الله يقول شبه، وهي ان ما في قوله تعالى وما انزل على الملكين هنا نافيه، ويؤيد ان الله عز وجل اخبره ان الملائكه لا يعصون الله ما أمرهم، فكيف يعلمون الناس الكفر وهو السحر؟ طبعا الجواب وما أنزل على الملكين أي والذي أنزل على الملكين، فما هنا موصولة وليست نافية، وهذا هو المعتمد. أما كيف تعلم الملائكة الكفر، تعلم الناس الكفر، هذا من الفتنة والابتلاء، والله عز وجل له الحكمة البالغة. يقول لا أنا بتكلم على الثانية اللي هي الله خالق كل شيء. نعم، والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضر، إنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه، لأنه تعالى خالق الخير والشر، والسحر من الشر، ولهذا قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهو القضاء الكوني القدري، فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا. وقد ثبت في الصحيحين من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال فأين؟ قال في بئر ذي أروان. قال فذهب النبي عليه الصلاة والسلام في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأخرجتهم؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشفاني، فخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت. وفي رواية قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاطة، في مشط ومشاقة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. اكتب عندك والرعوفة صخرة في قاع البئر. المشاطة ما يخرج من الشعر، والمشط أسنان ما يمشط به، والمشاقة من مشاقة الكتان وجف طلعته غشاؤه، وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلع تحت رعوفة، وهي حجر يترك في البئر عند الحفر ثابت لا يستطاع قلعه، يقوم عليه المستقي، وقيل حجر على رأس البئر يستقي عليه المستقي، وقيل حجر بارز من طيها يقف عليه المستقي والناظر فيها، وقيل هو أسفل البئر يجلس عليه الذي ينظفها لا يمكن قلعه لصلابته، والله عز وجل أعلى وأعلم. ما نقله النووي عن المازري في إثبات السحر وحقيقته، طبعا كما تعلمون أن السحر ينكره المعتزلة وأذنابهم من أتباع الجمعية الشرعية، وكان الذي يرفع هذا الشعار ويدندن حوله دائما كل من ينتسبون إلى الجمعية الشرعية، حتى الشيخ عبد اللطيف مشتهري أفضى إلى ما قدم، وكذلك محمد غزالي السقة، وهذا الأمر ما أظن رجلا من الجمعية الشرعية إلا وهو ينكره، وحسبه هذا من الشر ويخرج به من أهل السنة والجماعة، لأن السحر النصوص الشرعية متواترة على ثبوته، فمن أنكره أو أوله فلا شك أنه ليس من أهل السنة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال المازري رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق له، وقد ذكره الله تعالى في كتابه وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته وأنه أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبطل ما قالوه، فإحالة كونه من الحقائق محل. ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخلق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر. وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم، ومنها مسقمة كالأدوية الحادة، ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض، لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلو قوي قتاله أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها، وده اللي بيدندن عليه الجمعية الشرعية. وطبعا جاءت شبهة تانية، قالوا إيه؟ إن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر سيصدق فيه قول الكفار إن هو إلا ساحر، أو إن تتبعون إلا رجلا مسحورا.
ينفون السحر بالكلية وينفون السحر على النبي؟
لا، السحر بالكلية. يقول: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع. وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدع باطل، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. طبعا كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث مسحورا 6 أشهر، وكان الوحي ينزل عليه، وباتفاق العقلاء أن القرآن كله على نسق واحد وعلى نظم واحد وإعجازه واحد، فلو كان السحر في مدار 6 أشهر أثر في عقله صلى الله عليه وسلم لظهر هذا في كتاب الله عز وجل. فلما لم يظهر علماء أن السحر ما أثر في عقله ولا في أمانته في التبليغ. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعد بسببها ولا كان مفضلا من أجلها، وهو مما يعرض للبشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له. وقد قيل إنه إنما كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ. وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله فتكون اعتقاداته على السداد. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده. ويكون معنى قوله في الحديث: حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، ويروى يخيل إليه أنه يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدر عليهن، فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتيهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور. وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر لا كالخلل تطرق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة، والله أعلم. قلت: قول المازري خلافا لمن أنكر ذلك. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: أجمع على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال لا حقيقة له عنده، ثم ذكر الاختلاف في حكم الساحر. وقال القرطبي رحمه الله: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإصفاريين حيث قالوا إنه تمويه وتخيل. قلت: قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجمهور العلماء بعدهم رواية ودراية. فأما القتل به والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار فحقيقة لا مقابرة فيها. وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوان وقلب الحيوان من شكل إلى آخر فليس بمحال في قدرة الله عز وجل ولا غير ممكن، فإنه هو الفاعل في الحقيقة وهو الفعال لما يريد، ولا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي الساحر ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده. ولكن الذي أخبرنا الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعون في قصتهم مع موسى إنما هو التخيل والأخذ بالأبصار حتى رأوا الحبال والعصي حيات، فنؤمن بالخبر ونصدقه ولنتعدى ولنبدل قولا غير الذي قيل لنا، ولنقول على الله عز وجل ما لا نعلم وبالله التوفيق. كأن المصنف يريد أن يقول بنص القرآن: وسحروا أعين الناس واسترهبوه وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الذي حدث مع نبي الله موسى سحر، ولكنه سحر تخييل. أما الذي حدث مع نبينا وأصل السحر فوله حقيقة موجودة لا تخييل على الإطلاق. نعم.
قلب الأعيان شيء آخر لا يخطر عليه إلا الله. ما السحر بطريق التخييل فقط؟
التخييل فقط. نعم. بيان حكم الساحر وأنه كافر. واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفص عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا هو الحكم الثاني، وهو حكم الساحر. واحكم على الساحر تعلمه أو علمه، عمل به أو لم يعمل، بالتكفير، أي بأنه كفر بهذا الذنب الذي هو السحر، وذلك واضح صريح في آية البقرة بأمور منها: سبب عدول اليهود إليه وهو نبذهم الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، سواء أريد بالكتاب التوراة التي بأيديهم أو بالقرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك نبذه كفر، وقد علم أن السحر لا يعمل إلا مع من كفر بالله، وهذا معلوم من سبب نزول الآية، كما قال الربيع بن أنس وغيره: إن اليهود سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة لا يسألوه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله تعالى ما سألوه عنه فيخصمهم، فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا، وأنهم سألوه عن السحر وخاصموه فأنزل الله عز وجل، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر، ومنها قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين تتقوله وتزوره على ملك سليمان، أي في ملكه وعهده. ومعلوم أن استبدال ما تتلو الشياطين وتتقوله والانقياد له العمل به عوضا عما أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم الكفر، وهو من عبادة الطاغوت التي هي أصل الكفر، وقد سمى الله تعالى طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، سمى ذلك عبادة، وأنه اتخاذ لهم أربابا من دون الله. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اكتب عندك: بشرط الاعتقاد. بشرط الاعتقاد. قال عدي بن حاتم: حين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها، أي يتلو آية التوبة، إنا لسنا نعبدهم، قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قالوا: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياه. ولهذا قال تعالى بعدها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وعبادة الشيطان هي اتباعه فيما أمر به من الكفر والضلال ودعا إليه، كما قال عز وجل: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وكما يقول المجرمين يوم القيامة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ومنها قوله: وما كفر سليمان، برأ الله عز وجل نبيه عليه السلام من الكفر، وهذا الكفر الذي برأه الله تعالى منه هو علم الساحر وعمله، وإن كان بريئا من الكفر كله معصوما ممن دونه، لكن سياق الآية في خصوص السحر وأنه بريء منه، ولو فرض وجود عمله به لكفر، لأنه شرك، والشرك أقبح الذنوب وأعظم المحبطات للأعمال، كما قال تعالى في جميع رسله سليمان وغيره عليهم السلام بعد أن ذكرهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا معلوم من أصل القصة، فإن اليهود قتلهم الله تلقوا السحر عن الشيطان ونسبوه إلى سليمان عليه السلام، فبرأه الله تعالى من إفكهم بهذه الآية، كما قال مجاهد رحمه الله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. قال: كانت الشياطين تستمع الوحي فيما سمعوا من كلمة زادوا فيها 200 مثلها، فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبه من ذلك، فلما توفي سليمان وجدته الشياطين وعلمته الناس وهو السحر. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: كان سليمان عليه السلام يتبع ما فأيد الشياطين من السحر فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فدنت إلى الإنس فقالوا لهم: أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإنه في بيت في خزانته تحت كرسيه. فاستثار به الإنس واستخرجوه وعملوا به، فقال أهل الحجاز، يعني اليهود من أهل الحجاز: كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام، فقال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. وقال محمد بن إسحاق بن يسار: عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليهما السلام، فكتبوا أصناف السحر: من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا، حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب، ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان، وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخية الصديق للملك سليمان بن داود من دخائر كنوز العلم، ثم دفنوه تحت كرسيه، واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثهم ما أحدثهم. فلما عثروا عليه قالوا: والله ما كان ملك سليمان إلا بهذا. فأفشوا السحر في الناس فتعلموه وعلموه، فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله. فلما ذكر رسول صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان بن داود وعده في من عد من المرسلين، قال: من كان بذن الذين من يهود تعجبون من محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أن ابن داود كان نبيا، والله ما كان إلا ساحر. تعالى الله عما يقولون. وأنزل الله تعالى في ذلك: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال: فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماء الناس، فلم يزل جهال الناس يسبونهم حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وتفاسير السلف وآثارهم في هذه الآية كثيرة جدا، وما كان منها إسرائيليا فهو من القسم المقبول لموافقته ظاهر الآية في أن اليهود تعلموا السحر من الشياطين ورموا به نبي الله سليمان وأكفروه به وسبوه وخاصموا به محمدا صلى الله عليه وسلم ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فبين الله تعالى ما لبسوه وهدم ما أسسوه، وبرأ نبيه سليمان عليه السلام مما اتفقوا، وأقام الحجة عليهم في بطلان من تحلوه، فالله الحمد والمن. ومنها أي من الأدلة على كفر الساحر قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أكذب الله تعالى اليهود فيما نسبوه إلى نبيه سليمان عليه السلام بقوله: وما كفر سليمان، وهم إنما نسبوا السحر إليه، ولازم ما نسبوه إليه هو الكفر، لأن السحر كفر. ولهذا أثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر، فقال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس، إلا فرق بينه وبينهم، بل هو تلميذ الشيطان وخريجهم عنهم. روى وبه تخرج وإياه اتبع. ولهذا قال تعالى في الملكين: وما علمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فبين تعالى أنه بمجرد تعلمه يكفر سواء عمل به وعلمه أو لا. وعن ابن عباس قال: فإذا أتاهما الآتي مريد السحر نهياه أشد النهي وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا آيت عيان الشيطان فعلمه، فإذا تعلمه خرج منه النور، فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول: يا حسرته يا ويله ماذا أصنع. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم، أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله تعالى أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق أن لا يعلم أحدا حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال قتادة: كان أخذ عليهما أن لا يعلمان أحدا حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بلاء ابتلين به فلا تكفر. وقال السدي إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا قال له فإن أبى فإذا أبى قال له إيتي هذا الرماد فبل عليه، فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان، وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء وذلك غضب الله. فإذا أخبرهما بذلك علماء السحر فلذلك قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعن ابن جريج في هذه الآية لا يشترئ على السحر إلا كافر، والفتنة هي المحنة والاختبار. ومنها قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب. وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة وكفى بدخول الجنة خلافا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومنها قوله تعالى ولو أنهم آمنوا أي بمحمد والقرآن واتقوا السحر وسائر الذنوب المثوبة لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذا من أصح الأدلة على كفر السحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، فإنه يقل المؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى، وإنما قال ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم به رسوله صلى الله عليه وسلم ورمى به نبيه ونبذ الكتاب وراء ظهره، وهذا ظاهر لا غبار عليه والله أعلم. قد صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وإنما اختلفوا في القدر الذي يصير به كافرا، والصحيح أن السحر المتعلم من الشيطان كله كفر قليله وكثيره كما هو ظاهر القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا وإياكم رشده والصواب دقائق إن شاء الله، ونواصل الدروس.